الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. أيها الناس، علمنا أن أعظم الحقوق علينا بعد حق الله هو حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن من حقه عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وألا يعبد الله إلا بما شرع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا هو معنى محمد رسول الله، معنى هذه الشهادة. فأركان الإسلام أعظمها وأولها الشهادتان: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله. فمعنى أن محمد رسول الله كما سمعت تصديقه فيما أخبر، وقد تقدم بعض بيان ذلك، وطاعته فيما أمر، طاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا حق علينا أوجبه الله عز وجل، وجعل طاعة رسوله طاعة له. من يطع الرسول فقد أطاع الله. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا. وكم في كتاب الله من الأدلة على الأمر بطاعته صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وطاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لها ثمرات عظيمة في الدنيا وفي الآخرة، فمن ذلك أن سبب لرحمة الله، من أطاع الله وأطاع رسوله نال رحمة الله عز وجل. قال الله عز وجل: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. وقال سبحانه: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. وهكذا طاعة الله وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لدخول الجنة. قال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما، بل إنه ليرفع في الدرجات العالية. ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. طاعة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لهدايتك وفلاحك وفوزك قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال بعض السلف: من أمر السنة على قلبه، من أمر السنة على نفسه قولا وفعلا نطق بالحكمة، ومن أمر الهوى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة. قال الله عز وجل: وإن تطيعوه تهتدون. وقال الله عز وجل: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وانظروا عباد الله إلى بعض الأمثلة في مسارعة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الاستجابة والطاعة لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام المدينة صلى 16 شهرا إلى بيت المقدس، وبيت المقدس بالنسبة للمدينة شمال المدينة، والكعبة جنوب المدينة. ثم أنزل الله عز وجل عليه آيات أن يستقبل بها الكعبة، يستقبل في صلاته الكعبة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. جاء الخبر إلى الناس وهم في مسجد قباء في صلاة الفجر، وهم متجهون في صلاتهم نحو بيت المقدس، فجاءهم مخبر وقال لهم: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أنزلت عليه آيات أن يستقبل البيت الحرام فاستقبلوها. فداروا وهم في الصلاة، داروا وهم في الصلاة، الإمام في مقدمة المسجد رجع في مؤخرته، الكل دار وهم يصلون. قال الله عز وجل: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله. وهكذا لما جاء الصحابة رضي الله عنهم وقالوا: يا رسول الله، أنزلت عليك آيات لا نطيقها، لله ما في السماوات وما في الأرض، وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، كلفنا من الأعمال ما نطيق، الصلاة، الصيام، الجهاد، الصدقة، وهذه الآية لا نطيقها. قال عليه الصلاة والسلام: أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتابين من قبلكم: سمعنا وعصينا؟ بل قولوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فلما اقترأها القوم وذلت بها ألسنتهم أنزل الله عز وجل: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا: سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم نسخ الله تلك الآية بالتي بعدها: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. استجابة وامتثال. رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في يد رجل من أصحابه خاتما من ذهب، فقال: يعمد أحدكم إلى جمرة من نار فيضعها في يده، فنزع الخاتم وطرحه. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قيل لهذا الرجل: خذ هذا الخاتم وانتفع به، يجوز لك أن تنتفع به، أن تعطيه لأهلك لأنه حلال للنساء، أو أن تبيعه. قال: والله لا آخذه، وقد طرحه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا من تعظيمهم لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لما أمر النبي عليه الصلاة والسلام بهجر الثلاثة الذين تخلفوا في غزوة تبوك ولم يعتذروا، هجرهم القريب والبعيد، مرت عليهم 40 ليلة، قال: اعتزلوا نساءكم. قال كعب: قولوا لرسول الله أطلقها أم ماذا؟ أي لو أمرني بطلاق زوجتي لاستمعت وطلقتها. قال: لا، وإنما تبقى عند أهلها حتى يقضي الله فيه. انظروا للامتثال عباد الله. لما نزلت آية الحجاب خرجت نساء النساء كأنهن الغربان، الغراب أسود ما يرى منه شيء. هكذا هو الامتثال والطاعة، ولا يفتئت الإنسان على طاعة ربه وطاعة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا من حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا أن نجتنب معصيته وأن نجتنب مخالفة أمره، فمعصيته ضلال مبين، كما قال ربنا عز وجل: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. معصية الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم سبب لدخول النار. قال الله عز وجل: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها. ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. فاحذر من معصية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل إن من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مهدد بالفتنة والعذاب، كما قال ربنا عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. أن تصيبهم فتنة أي في قلوبهم من كفر أو نفاق أو بدعة، أو عذاب أليم من قتل أو حد أو حبس أو نحو ذلك، كما قال الحافظ ابن كثير رحمه الله. فاحذر من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا رجل أكل بشماله عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال له: كل بيمينك. قال: لا أستطيع. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا استطعت. ما منعه إلا الكبر، فما رفعها إلى فيه، شلت يمينه، أخذت. عاقبه الله بمخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حديث رواه الإمام مسلم عن سلمة رضي الله عنه. فاحذر من مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، عذاب أليم، شلت يمينه، ذهب عضو من أعضائه، كم فيها من المنافع بسبب مخالفة واحدة. وهكذا لما ذهب النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة تبوك قال لأصحابه: ستهب الليلة ريح شديدة، فمن كان له إبل فليعقلها، يربط ويعقل إبله لا تقوم، فيضطر إلى أن يقوم، وربما أخذته الريح. فلما كان الليل قال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: هبت ريح شديدة، فقام رجل فأخذته وحملته هذه الريح من تبوك إلى جبال طي، إلى جبال طي. انظروا عباد الله مسافات مئات الكيلومترات أخذته الرياح في الهواء بسبب مخالفة أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث في الصحيحين: فلا تأمن، لا تأمن على نفسك أن يعاقبك الله بقسوة في قلبك أو بعدم طاعة أولادك لك، أو كذلك بمحق البركات أو بالآفات والهلكات أو بالعذاب في الآخرة عياذا بالله رب العالمين. إن من حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا أن نتبع سنته، وألا نتعبد لله عز وجل إلا بما شرع وبما جاء به عن الله. قال الله عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إن كنت صادقا في محبة الله فاتبع رسولك صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لأمته: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. متفق عليه عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. وفي رواية لمسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود عليه. إذا تعبدت لله بعمل لم يأتي به رسول الله ولم يدل عليه هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مردود عليك. فليس هناك طريق موصل إلى الجنة إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنته وهديه الذي جاء به. ولهذا لا يقبل من عامل عملا إلا إذا أخلص فيه لله واتبع فيه هدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام جاء ثلاثة من أصحابه يسألون في بيوت أمهات المؤمنين عن عبادته، فلما أخبروا عنها كأنهم تقالوها، أي رأوها قليلا، فقال أحدهم: أما أنا فإني أصلي الليل ولا أنام. وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر. وقال الثالث: وأنا لا أتزوج النساء. ماذا يريدون؟ يريدون الخير، يريدون التعبد لله. لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوافقهم على ذلك، وبين لهم أن هذا خلاف هديه. قال عليه الصلاة والسلام: أنتم الذين تقولون كذا وكذا، أما أنا فإني أقوم وأنام، أي أصلي من الليل ما كتب الله لي وأنام، وأصوم وأفطر، وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي، من اختار غير سنتي وأحب غير طريقتي فليس مني، إني والله لأخشاكم لله وأتقاكم له. الحديث في الصحيحين عن أنس رضي الله عنه. الذي يبتدع في دين الله لا تقبل له توبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. أخرجه الإمام الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه، وحسنه العلامة الألباني رحمه الله. قال أهل العلم: معناه أن صاحب البدعة لا يوفق للتوبة، لأنه يراها دينا، فكيف يتوب من دين يتعبد به؟ فاحذر من البدعة. البدعة يحرم الإنسان بسببها أن يشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في الآخرة. فقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن من أمته أناس يذادون ويمنعون من الشرب من حوضه الذي من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. قال: فيذاد أقوام فأقول: إنهم من أمتي، فيقال: إنهم غيروا وبدلوا، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فأقول: سحقا سحقا، سحقا لمن غير وبدل. فالمبتدع في دين الله يطرد من حوض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا كان من آوى المبتدع وأعانه ونصره على بدعته ملعون بلسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكيف بصاحب البدعة نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله من آوى محدثا. أخرجه الإمام مسلم عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. فيا عباد الله، من أراد سلوك الجنة فعليه باتباع السنة. قال عليه الصلاة والسلام: كلكم تدخلون الجنة إلا من أبى. قال: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. أخرجه البخاري. الحمد لله عظيم المنة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يوفق من يشاء إلى اتباع السنة، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا أيها الناس، إن من حق رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم علينا الإيمان بسنته والاحتجاج بها. فمن أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فليس بمؤمن به، وليس بمؤمن بالله، وليس بمؤمن بالقرآن. من لم يؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو مكذب بالقرآن. ربنا عز وجل يقول: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال الله عز وجل لأمهات المؤمنين: واذكرن ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة. آيات الله القرآن، والحكمة السنة، كما قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه، ونقل على ذلك اتفاق السلف الإمام القيم رحمه الله. وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، فالحكمة هي السنة. فمن أنكر السنة فهو كافر بالقرآن ومكذب للقرآن، ومن كذب بالقرآن خرج من دين الإسلام. فيا عباد الله، لو نظرت إلى الأحكام التي تتعبد لله عز وجل بها، كم فيها أوامر مجملة في القرآن مبينة بالسنة. قال الله عز وجل: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا. كيف هذا النداء؟ هل يوجد في القرآن كيفية النداء وألفاظ النداء؟ لا، مبين في السنة، بينه من قال الله له: وأنزل الله عليك الكتاب، وأنزلنا عليك الكتاب لتبينه للناس، وأنزلنا إليك الكتاب لتبينه للناس. فرسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم يبين القرآن بالسنة. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. الدية، كيف تعرف دية العينين، دية اليدين، دية الرجلين، دية الإنسان مفصلة إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف تعرف نصاب الزكاة في الأموال الزكوية إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كم في البقر وكم في الإبل وكم في الغنم، ما هو النصاب لها وما المقدار الذي يخرج؟ مبين بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا كم من الأحكام مستقلة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها ما هو مخصص للقرآن، ومنها ما هو مبين له ومقيد لمطلقه. إذن يجب علينا أن نؤمن بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وقد نقل أهل العلم الإجماع أن من أنكر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو كافر، لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بالوحي. وهكذا عباد الله، يقول نبينا عليه الصلاة والسلام مخبرا أن هناك من يأتي في آخر الزمان يقول: لا نأخذ إلا بالقرآن، وأما السنة فلا نأخذ بها. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإنه يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: ما جاءكم من القرآن أو من الكتاب فأحلوه، ما وجدنا فيه من حلال أحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه. قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإن الذي حرم رسول الله كما حرم الله. ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. ثم ذكر أمثلة ليست في القرآن. قال: ألا لا يحل كل ذي ناب من السباع. كل ذي ناب من السباع تحريمه بالسنة وليس بالقرآن. والحمار الأهلي، قال: والحمر الأهلية، أي محرم أكلها، وهذا بالسنة. وهكذا لقطة المعاهد، وهكذا من نزل على قوم ولم يضيفوه فلو أن يأخذ بقدر قراءه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فذكر أربعة من الأمثلة ليست موجودة من القرآن في القرآن، ليبين للناس أنه لا بد من الإيمان بسنته، وأن سنته تستقل بأحكام شرعية، ومنها زكاة الفطر، ومنها صلاة الوتر، وهكذا إلى غير ذلك من الأمور. كيف تعرف أن صلاة الفجر ركعتان، والظهر أربع، والعصر أربع، والمغرب ثلاث، وهكذا إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كيف تعرف ماذا تقول في ركوعك وما تقول في سجودك وماذا تقول في إذا رفعت رأسك إلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فيا عباد الله، نحن بحاجة أن نتعلم العقيدة الصحيحة، فهناك من ينكر سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأعظم من يتزعم لنشر هذا الفكر الأثيم هم الرافضة. الرافضة ينكرون السنة جهارا نهارا، يقول لا نؤمن إلا بالقرآن، وهم كذبة. فلو كانوا يؤمنون بالقرآن لاتبعوا السنة ولاحترموا وعظموا كتاب الله القائل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فبدعتهم مكفرة مفسقة مخرجة من الدين، لأنهم يستحلون دماء المسلمين ويدعون غير الله ويستغيثون بغير الله، يدعون الحسين، يكفرون الصحابة، يستحلون دماء المسلمين إلى غير ذلك من المنكرات العظيمة. فاثبت على سنة رسول الله، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عضوا عليها بالنواجذ، أي هناك من ينازعك سنة رسولك، فاثبت على السنة حتى تموت عليها. نسأل الله عز وجل أن يتوفانا وإياكم على الإسلام والسنة، وأن يثبتنا على دينه حتى نلقاه، ونسأله عز وجل بمنه وكرمه أن يفرج عن بلاد اليمن، وأن يرفع عنهم الفتن، وأن يدفع عنهم الشرور والبلاء، والحمد لله رب العالمين.